إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا بالتعليق على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والسبق لنا في الدرس السابق وأن تكلمنا فيما يتعلق بمبحث وبيان منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وأن منهج أهل السنة والجماعة ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات في سنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من غير تحريف. هل يذكر لنا شيء من أنواع التحريف؟ ها شيخ محمد، كتحريف استوى، استولى، نعم، هذا تحريف معنوي، وغير من التحريف تحريف اليد بالقدرة والنعمة.
وكلم الله موسى تكليما،
أيه، وكلم الله موسى تكليما، قراءة لفظ الجلالة به النصب، وهذا من التحريف اللفظي.
كذلك تكليما كلمة تجريح،
ها؟
من أولها بالتجريح،
نعم،
من التجريح
اليد يعني،
من الكلم، كلم
أيه. المهم غيره في شيء، هذا بعض. وكذلك الرحمن على العرش استوى، بعضهم حرف على العرش استوى بالضم، كل هذا من التحريف. وطريقة المعطلة في التحريف كطريقة من؟ كطريقة اليهود. اليهود كيف حرفوا في القرآن؟ وقالوا الله تعالى قالوا قولوا حطة، ماذا قالوا؟ حنطة. ولهذا قال الإمام ابن القيم: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. كذلك الرافضة حرفوا في كتاب الله عز وجل، حيث نزلوا بعض الآيات على أبي بكر وعلى عمر. نعم، تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
التعطيل إلى ماذا ينقسم؟ تعطيل جزئي وتعطيل تعطيل الكل، كتعطيل من؟ الجهمية والمعتزلة الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، كغلاة الجهمية والمعتزلة نفوا عن الله الصفات وأثبت الأسماء مجرد عن المعاني، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. والتعطيل الجزئي كتعطيل من؟ أشاعرة الذين والكلابية والماتريدية. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، والماتريدية أثبتوا ثمان صفات وأول الباقي، هؤلاء تعطيلهم جزئي. وهل إثباتهم للصفات على طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا، قالوا أثبتها لأن العقل أثبتها، ليس لأن الشرع أثبتها، لا، لأن العقل أثبتها. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل. هذه أمور مهمة في مبحث الأسماء والصفات.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.
نعم،
هذا هو الواجب. ولهذا درجة كما قال السماح الشيخ ابن باز رحمه الله: درج أهل السنة على ذلك، فأثبتوا لله تعالى العلو والاستواء فوق العرش على الوجه اللائق بالله جل وعلا دون أن يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم أو على فلكهم أو نحو ذلك. فالخالق جل وعلا له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. وقد ذكرنا لكم قواعد وقلنا بأنها تمشي معنا على باب الأسماء والصفات دائما. قلنا بأن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله تعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمه، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمه. وقلنا لكم بأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على الأشاعرة الذين أثبتوا لله سبع صفات على ما يليق بجلال الله وعظمه. يقال لهم: كذلك أثبتوا باقي الصفات، كما أنكم أثبتتم سبع صفات تليق بجلال الله أثبتوا باقي الصفات. وكذلك يقال أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى له سمع وله بصر وله علم وله قدرة، وكذلك المخلوق له سمع وله بصر، لكن هل الاتفاق في الأسماء يقتضي التماثل في المسميات؟ لا، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كان الفرق بين المخلوقين أنفسهم يعني صفات المخلوقين، لو قيل لك إن سمعك كسمع قرد أو سمع نمل أو كذا من الحيوانات أترضى؟ لا ترضى. كيف بين الخالق والمخلوق؟ الله تعالى له استواء يليق بجلاله وعظمته، استواء على الوجه اللائق به من غير أن يشابه استواء المخلوق. ولهذا لما قال ذاك الرجل للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فأخرج، وأمر به فأخرج. وهذا ينطبق على جميع الصفات، لا تسأل في باب الصفات بكيف، ولا في باب القدر بلما. ولهذا يقول علماء السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي الصفات. وأهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى، معاني الصفات، لأن التفويض تفويض معنى وتفويض كيفية. تفويض كيفية يقول: الله أعلم بكيفية الصفة. أما المعاني فأن يقال: هذه الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمه. فالواجب إثبات الاستواء لله عز وجل، وأنه مستوي على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا، نثبت الاستواء. وقد جاء إثبات صفة الاستواء في 7 آيات في كتاب الله عز وجل. وأما العلو فقد ذكر الإمام ابن القيم أن إثبات العلو جاء في أكثر من 1000 دليل، 1000 دليل كلها تثبت أن الله تعالى في العلو. وقد جمع الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في معارج القبول جمعا نفيسا وعظيما في إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وهكذا باقي الصفات من أسماء الله: السميع البصير العليم القدير، من صفات السمع والبصر العلم. هل يلزم من ذلك مشابهة المخلوقين؟ لا، لا يلزم من ذلك مشابهة المخلوقين، فالمخلوق ضعيف، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من مشبه والممثلة، وهو السميع البصير رد على من على المعطلة. ولهذا الإمام ابن القيم يقول: ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه عن أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني رحمه الله في نونيته: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان، كيف يجتمع صفات الخالق وصفات المخلوق. فهكذا باقي الصفات: السمع والبصر والعلم. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، والمخلوق ضعيف
صفاته يعتريها المخلوق الضعف والعجز، وسمعه يعتريه الضعف، وهكذا. أما الله تعالى فهو كامل لا يعتريه شيء من ذلك. ثم تكلم شيخ الإسلام هنا ورد، بدأ يرد على هؤلاء الفلاسفة والمعطلة في كلامهم وفي نفيهم للصفات، وأنهم يقدمون العقل، يقدمون العقل، والعقل الصريح هل يخالف النقل الصحيح؟ لا، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. أما هؤلاء الفلاسفة والمعطلة ومن على شاكلتهم تركوا نصوص الكتاب والسنة وحكموا عقولهم الفاسدة والباطلة والمنحرفة، فقالوا إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، فلك السفينة يعني، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. أتوا من انحراف عقولهم، شبه الخالق بمخلوق والعياذ بالله، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كيف يشبه صفات الخالق بصفات؟ فأتوا من هذا الباب، قالوا ما دام الاستواء إثبات الاستواء في مشابهة للمخلوق كالاستواء على السرير أو الفلك فننفي الاستواء، وهكذا. فهو أولا مثل ثم عطل، مثل عندما تصور استواء المخلوق، استواء الخالق باستواء المخلوق، ثم عطل عندما نفى الاستواء للخالق جل وعلا، للخالق جل وعلا. قال الشيخ العلامة الشيخ الإسلام ابن تيمية: والقول الفصل ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم على كل شيء قدير وأنه سميع بصير نحو ذلك، ولا يجوز أن نثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوق، المخلوق له صفات تليق بحاله، المخلوق في صفاته قد يحصل نقص وضعف، أما الخالق فهو الكامل جل وعلا. وكذلك سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق، تختلف فوقية الخالق عن فوقية المخلوق، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. واعلم.
وقال رحمه الله: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفي أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريض، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك،
وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
قول شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. كما قلنا لكم العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل يؤيده ولا تعارض بينهما. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا الموضع لا يتسع للجواب، لأنه كما قلنا أنه كتب هذه الفتوى الحموية والسائل مستوفس، يعني واقف منتظر يبغى الجواب. كتب هذه الفتوى التي تدرس الآن في الجامعات وفي الكليات، ونمكث ويمكث المشايخ الأيام والأشهر في دراستها. كتبها والسائل واقف منتظر الجواب بسرعة. فيقول أنها في غير موطن، يقول: والتوسع في هذا في غير هذا الموطن. وهنا يقول: لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. وهنا من السهل اليسير في هذه الشبهة، يعني إذا تدبر الإنسان القرآن وأراد الحق فإنها شبهة كلها تزول. يكفيه قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقضي على شبهه كلها. وكذلك قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. كذلك قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قوله تعالى: هل تعلم له سميا. قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فمن تدبر القرآن ونظر فيه بعين البصيرة وطلب الحق هداه الله طريق الحق. وإنما أتوا أولئك بإعراضهم عن الكتاب والسنة وبتحكيمهم عقولهم وتقليدهم لأهل الضلالة، فهلكوا كما هلك من قلدوه. من أراد الحق فالجواب في الكتاب والسنة، والله تعالى ليس كمثله شيء. ولهذا يقول الطحاوي: ولا يشبهه الأنام. يقول الشيخ حافظ: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجاء صفاته، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، جل أن يشبهه الأنام جل وعلا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. الكفار في أمر مريج، وأهل البدع في أمر مريج. معنى أمر مريج أي أمر مختلف ومضطرب ومختلف عن طريقة السلف، لأن طريقة السلف واضحة بينة، أما أهل البدع وأهل الضلال فهم في اختلاف. لما خالفوا الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة اضطربوا واختلفوا وتنوعت آراؤهم، وهكذا أهل الباطل. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، يعني مختلف مضطرب. وهكذا أهل البدع الآن، ترى كل واحد في له رأي وله تأويل وله، لكن أهل السنة كلهم على قلب رجل واحد في المشرق وفي المغرب، لأن المصدر واحد، الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة. أما هؤلاء فيأخذون من آرائهم الباطلة وعقولهم الفاسدة، وتركوا نصوص الكتاب والسنة، فهم متناقضون أهل الباطل. ثم مثل لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بيّن كيف اختلافه. قال مثلا من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، يعني رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لله عز وجل، يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. كل طائفة تدعي أن عقلها اضطرها إلى التأويل من أهل البدع. فالذي ينكر الرؤية يقول إن العقل يحيل أن يرى الله تعالى يوم القيامة، لأن الرؤية لا تكون إلا إلى جسم، والله ليس جسما ولا حيزا، فإذا كذلك فإنه يستحيل أن يرى الله تعالى، فنفوا الرؤية. شوف، أتوا من عقولهم الفاسدة، تركوا نصوص الكتاب والسنة التي أثبتت رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة، وتركوا نصوص التي تنفي التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفوا الصفات بناء على عقولهم الفاسدة. وكذلك الذين يقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، قالوا يستحيل أن يوصف الله بهذه الصفات لأن فيها تشبيها به المخلوقات. وهكذا كل طائفة تدعي أن عقلها هو الذي وجهها إلى ذلك وأحالها إلى ذلك، ونفوا الصفات عن الرب جل وعلا. والله تعالى إلى ماذا أحالنا؟ هل أحالنا إلى عقولنا؟ أحالنا إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. الله أنزل الكتاب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهكذا قال الشيخ رحمه الله اضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، يزعم أن العقل أحال ذلك. مثل من؟ من الذين ينكرون حشر الأجساد؟ يقولون تحشر الأرواح ولا تحشر الأجساد. الفلاسفة أمثال والكفر أمثال ابن سينا ومن على شاكلته، هؤلاء نفوا بعث الأجساد، يسمونه المعاد الجثماني، ينكرون البعث والحشر، حشر الأجساد وبعثها، ويقولون إن العقل يحيل هذا. هؤلاء الكفرة كابن سينا ونحوه، ويقولون كيف تعاد الأجساد بعد أن بليت وصارت ترابا؟ سبحان الله، نفس كلام كفار قريش. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ أين الآيات الكريمات التي تدل على البعث؟ آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، لكن ما أخذوا العلم من الكتاب والسنة، أخذوه من زبالة أفكارهم وعقولهم، وهذا من العمى. نسأل الله تعالى العفو والعافية. كذلك من ينفون عن الله تعالى العلو والفوقية وكونه فوق العرش، قالوا يستحيل ذلك، لأنه إذا صار فوق العرش كما أشرنا صار متحيزا وجسما، هذا كله ترك لنصوص الكتاب والسنة. الأشاعرة يقول إن الله يرى في الآخرة، لكن يرى إلى غير جهة. سبحان الله، تركوا نصوص الكتاب والسنة. ومن أخذ بنصوص الكتاب والسنة في هذه الأبواب وفق للهدى، آيات تدل على إثبات الرؤية، بل متواتر الأحاديث متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أحاديث الرؤية متواترة رواها جماعة يستحيل في العادة أن على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا بالتعليق على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسبق لنا في الدرس السابق وأن تكلمنا فيما يتعلق بمبحث وبيان منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وأن منهج أهل السنة والجماعة ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات في سنتي من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من غير تحريف. حد يذكر لنا شيء من أنواع التحريف؟ ها شيخ محمد، كتحريف استوى استولى، نعم هذا تحريف معنوي، وغير من التحريف تحريف اليد بالقدرة والنعمة.
وكلم الله موسى تكليما،
أيه وكلم الله موسى تكليما، قراءة لفظ الجلالة به النصب، وهذا من التحريف اللفظي.
تكليمة
كيف التجريح؟ ها؟
من أولها بالتجريح.
نعم.
من التجريح.
اليد يعني؟
من الكلم. كلم. أيه.
المهم غيره في شيء هذا بعض، وكذلك الرحمن على العرش استوى، بعضهم حرف قال على العرش استوى بالضم، كل هذا من التحريف. وطريقة المعطلة في التحريف كطريقة من؟ كطريقة اليهود. اليهود كيف حرفوا في القرآن؟ وقالوا الله تعالى تعالى، قالوا قولوا حطة، ماذا قالوا؟ حنطة. ولهذا قال الإمام ابن القيم نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. كذلك الرافضة حرفوا في كتاب الله عز وجل، حيث نزلوا بعض الآيات على أبي بكر وعلى عمر. نعم تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
التعطيل إلى ماذا ينقسم؟ تعطيل جزئي وتعطيل تعطيل الكل، كتعطيل من؟ الجهمية والمعتزلة الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، كغلاة الجهمية والمعتزلة نفوا عن الله الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن المعاني،
قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. والتعطيل الجزئي كتعطيل من؟ أشاعرة الذين والكلابية والماتريدية. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، والماتريدية أثبتوا ثمان صفات وأول الباقي. هؤلاء تعطيلهم جزئي. وهل إثباتهم للصفات على طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا، قالوا أثبتها لأن العقل أثبتها، ليس لأن الشرع أثبتها، لا، لأن العقل أثبتها. من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل. هذه أمور مهمة في مبحث الأسماء والصفات. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش، فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.
نعم، هذا هو الواجب. ولهذا درجة كما قال السماح الشيخ ابن باز رحمه الله: درج أهل السنة على ذلك، فأثبتوا لله تعالى العلو والاستواء فوق العرش على الوجه اللائق بالله جل وعلا، دون أن يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم أو على فلكهم أو نحو ذلك. فالخالق جل وعلا له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. وقد ذكرنا لكم قواعد، وقلنا بأنها تمشي معنا على باب الأسماء والصفات دائما. قلنا بأن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله تعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمه، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. وقلنا لكم بأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على الأشاعرة الذين أثبتوا لله سبع صفات على ما يليق بجلال الله وعظمه. يقال لهم كذلك أثبتوا باقي الصفات، كما أنكم أثبتتم سبع صفات تليق بجلال الله أثبتوا باقي الصفات. وكذلك يقال أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى له سمع وله بصر وله علم وله قدرة، وكذلك المخلوق له سمع وله بصر، لكن هل الاتفاق في الأسماء يقتضي التماثل في المسميات؟ لا، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كان الفرق بين المخلوقين أنفسهم بين صفات المخلوقين، لو قيل لك إن سمعك كسمع قرد أو سمع نمل أو كذا من الحيوانات أترضى؟ لا ترضى. كيف بين الخالق والمخلوق؟ الله تعالى له استواء يليق بجلاله وعظمته، استواء على الوجه اللائق به من غير أن يشابه استواء المخلوق. ولهذا لما قال ذاك الرجل للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج، وأمر به فأخرج. وهذا ينطبق على جميع الصفات، لا تسأل في باب الصفات بكيف، ولا في باب القدر بلما. ولهذا يقول علماء السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، أي الصفات. وأهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى، معاني الصفات، لأن التفويض تفويض معنى وتفويض كيفية. تفويض كيفية يقول الله أعلم بكيفية الصفة، أما المعاني فأن يقال هذه الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمه. فالواجب إثبات الاستواء لله عز وجل، أنه مستوي على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا، نثبت الاستواء. وقد جاء إثبات صفة الاستواء في سبع آيات في كتاب الله عز وجل. وأما العلو فقد ذكر الإمام ابن القيم أن إثبات العلو جاء في أكثر من 1000 دليل، 1000 دليل كلها تثبت أن الله تعالى في العلو. وقد جمع الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في معارج القبول جمعا نفيسا وعظيما في إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وهكذا باقي الصفات من أسماء الله السميع البصير العليم القدير، من صفات السمع والبصر العلم. هل يلزم من ذلك مشابهة المخلوقين؟ لا، لا يلزم من ذلك مشابهة المخلوقين، فالمخلوق ضعيف، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من مشبه والممثلة، وهو السميع البصير رد على من على المعطلة. ولهذا الإمام ابن القيم يقول ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه عن أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني رحمه الله في نونيته: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان، كيف يجتمع صفات الخالق وصفات المخلوق. فهكذا باقي الصفات: السمع والبصر والعلم. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، والمخلوق ضعيف، صفاته يعتريها المخلوق الضعف والعجز، وسمعه يعتريه الضعف، وهكذا. أما الله تعالى فهو كامل لا يعتريه شيء من ذلك. ثم تكلم شيخ الإسلام هنا ورد، بدأ يرد على هؤلاء الفلاسفة والمعطلة في كلامهم وفي نفيهم للصفات، وأنهم يقدمون العقل، يقدمون العقل. والعقل الصريح هل يخالف النقل الصحيح؟ لا، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. أما هؤلاء الفلاسفة والمعطلة ومن على شاكلتهم تركوا نصوص الكتاب والسنة وحكموا عقولهم الفاسدة والباطلة والمنحرفة، فقالوا إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، فلك السفينة يعني، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. أتوا من انحراف عقولهم، شبهوا الخالق بمخلوق والعياذ بالله، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كيف يشبه صفات الخالق صفات؟ فأتوا من هذا الباب، قالوا ما دام الاستواء، إثبات الاستواء في مشابهة للمخلوق كالاستواء على السرير أو الفلك، فننفي الاستواء. وهكذا، فهو أولا مثل ثم عطل. مثل عندما تصور استواء المخلوق، استواء الخالق باستواء المخلوق، ثم عطل عندما نفى الاستواء للخالق جل وعلا، للخالق جل وعلا. قال الشيخ العلامة الشيخ الإسلام ابن تيمية: والقول الفصل ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير نحو ذلك، ولا يجوز أن نثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوق. المخلوق له صفات تليق بحاله، المخلوق في صفاته قد يحصل نقص وضعف، أما الخالق فهو الكامل جل وعلا. وكذلك سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق، تختلف فوقية الخالق عن فوقية المخلوق، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. واعلم.
وقال رحمه الله: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفي أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير، ف ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريض، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
قول شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. كما قلنا لكم العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل يؤيده ولا تعارض بينهما. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا الموضع لا يتسع للجواب، لأنه كما قلنا أنه كتب هذه الفتوى الحموية والسائل مستوفس، يعني واقف منتظر يبغى الجواب. كتب هذه الفتوى التي تدرس الآن في الجامعات وفي الكليات، ونمكث ويمكث المشايخ الأيام والأشهر في دراستها. كتبها والسائل واقف منتظر الجواب بسرعة. فيقول أنها في غير موطن، يقول: والتوسع في هذا في غير هذا الموطن. هنا يقول: لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. وهنا من السهل اليسير في هذه الشبهة، يعني إذا تدبر الإنسان القرآن وأراد الحق فإنها شبهة كلها تزول. يكفيه قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقضي على شبهه كلها. وكذلك قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. كذلك قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قوله تعالى: هل تعلم له سميا. قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فمن تدبر القرآن ونظر فيه بعين البصيرة وطلب الحق هداه الله طريق الحق. وإنما أتوا أولئك بإعراضهم عن الكتاب والسنة وبتحكيمهم عقولهم وتقليدهم لأهل الضلالة، فهلكوا كما هلك من قلدوه. من أراد الحق فالجواب في الكتاب والسنة، والله تعالى ليس كمثله شيء. ولهذا يقول الطحاوي: ولا يشبهه الأنام. يقول الشيخ حافظ: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجاء صفاته، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام جل وعلا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم المخالفون الكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. الكفار في أمر مريج وأهل البدع في أمر مريج. معنى أمر مريج أي أمر مختلف ومضطرب ومختلف عن طريقة السلف، لأن طريقة السلف واضحة بينة، أما أهل البدع وأهل الضلال فهم في اختلاف. لما خالفوا الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة اضطربوا واختلفوا وتنوعت آراؤهم، وهكذا أهل الباطل. قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، يعني مختلف مضطرب. وهكذا أهل البدع الآن، ترى كل واحد في له رأي وله تأويل وله، لكن أهل السنة كلهم على قلب رجل واحد في المشرق وفي المغرب، لأن المصدر واحد الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة. أما هؤلاء فيأخذون من آرائهم الباطلة وعقولهم الفاسدة وتركوا نصوص الكتاب والسنة، فهم متناقضون أهل الباطل. ثم مثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بيّن كيف اختلافه. قال مثلا من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، يعني رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لله عز وجل، يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. كل طائفة تدعي أن عقلها اضطرها إلى التأويل من أهل البدع. فالذي ينكر الرؤية يقول إن العقل يحيل أن يرى الله تعالى يوم القيامة، لأن الرؤية لا تكون إلا إلى جسم، والله ليس جسما ولا حيزا، فإذا كذلك فإنه يستحيل أن يرى الله تعالى، فنفوا الرؤية. شوف، أتوا من عقولهم الفاسدة، تركوا نصوص الكتاب والسنة التي أثبتت رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة، وتركوا نصوص التي تنفي التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفوا الصفات بناء على عقولهم الفاسدة. وكذلك الذين يقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، قالوا يستحيل أن يوصف الله بهذه الصفات لأن فيها تشبيها به المخلوقات. وهكذا كل طائفة تدعي أن عقلها هو الذي وجهها إلى ذلك وأحالها إلى ذلك، ونفوا الصفات عن الرب جل وعلا. والله تعالى إلى ماذا أحالنا؟ هل أحالنا إلى عقولنا؟ أحالنا إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. الله أنزل الكتاب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهكذا قال الشيخ رحمه الله اضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك، مثل من؟ من الذين ينكرون حشر الأجساد؟ يقولون تحشر الأرواح ولا تحشر الأجساد، الفلاسفة أمثال والكفر أمثال ابن سينا ومن على شاكلته، هؤلاء نفوا بعث الأجساد، يسمونه المعاد الجثماني، ينكرون البعث والحشر، حشر الأجساد وبعثها، ويقولون إن العقل يحيل هذا، هؤلاء الكفرة كابن سينا ونحوه، ويقولون كيف تعاد الأجساد بعد أن بليت وصارت ترابا. سبحان الله، نفس كلام كفار قريش، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ أين الآيات الكريمات التي تدل على البعث؟ آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، لكن ما أخذوا العلم من الكتاب والسنة، أخذوه من زبالة أفكارهم وعقولهم، وهذا من العمى. نسأل الله تعالى العفو والعافية. كذلك من ينفون عن الله تعالى العلو والفوقية وكونه فوق العرش، قالوا يستحيل ذلك، لأنه إذا صار فوق العرش كما أشرنا صار متحيزا وجسما، وهذا كله ترك لنصوص الكتاب والسنة. الأشاعرة يقول إن الله يرى في الآخرة، لكن يرى إلى غير جهة. سبحان الله، تركوا نصوص الكتاب والسنة. ومن أخذ بنصوص الكتاب والسنة في هذه الأبواب وفق للهدى. آيات تدل على إثبات الرؤية، بل متواترة الأحاديث، متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض أحاديث الرؤية متواترة، رواها جماعة يستحيل في العادة أن على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.